السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، مالي وللدنيا، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. نحاول أيها الكرام أن نرفع شعارا لطالما رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاول الليلة أيها الكرام، أحاول معك أن أزهدك في الدنيا، أحاول الليلة أيها الكريم أن أذكرك بالآخرة. سامحني، فأكثر ما حولك وأكثر من حولك يذكرك بالدنيا. أحاول الليلة أن أكون لك، أريد بقلبك وبعملك وبجوارحك أن ترفع معي هذا الشعار الذي رفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه الصحابة حين كان يكثر ويقول: مالي وللدنيا. وأسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها تحت أقدامنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. مالي وللدنيا. وأوجز هذا اللقاء معكم أيها الكرام تحت هذا العنوان مالي وللدنيا في عدة نقاط. أولا، سؤال هام. ثانيا، وصف الدنيا من الكتاب والسنة الصحيحة. ثالثا، ميزان حكيم للدنيا والآخرة. ميزان حكيم للدنيا والآخرة. رابعا معيار الدنيا عند الرأي الأول وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، معيار الدنيا عند الرأي الأول. خامسا وأخيرا اغتنام الحياة في الخيرات، اغتنام الحياة في الخيرات. أيها الأخ الفاضل، أيها الأخت الفاضلة، عش معي بقلبك في هذه الدقائق، لأنني أرى أن هذا الموضوع له أهمية بالغة في هذه الأيام، في هذا الزمان، إذ أن الناظر المتأمل إلى أحوال أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى تكالبا ولهثا وجريا وراء الدنيا من كل مكان، حتى أصبحت الدنيا بحق هي أكبر هم كثير من الناس، بل جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله جل وعلا في هذه ليلة أن يجعلنا وإياكم من القليل الذين لا تكون الدنيا في قلوبهم وإن كانت تحت أقدامهم، وإن كانت تحت أقدامهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نظر إلى أمته، نعم نظر عيانا، لا نظر بقلبه ولا بنفسه، بل نظر النبي صلى الله عليه وسلم عيانا إلى أمته في هذا الزمان الذي نعيش فيه، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء والمرض الذي أصابنا، ثم شخص النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم مخالف الدواء والعلاج. ففي الحديث الذي تحفظونه وقد سمعتموه كثيرا، وهو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث ثوبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ احنا عشان قليلين؟ لا، 1200 مليار، بل ما يقارب 1.5 مليار. أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف على أمته أبدا من الفقر، إنما خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفتح عليها دنيا فتميل إليها، أو فتميل إليها وتنشغل بها عن الله جل وعلا، ساعتها يحصل الهلاك ويحصل الوهن. فوالله الذي لا إله غيره، ما تمكن اليهود من إخواننا في فلسطين، ولا تسلط الأمريكان على إخواننا في العراق، ولا تجبر الملحدين على إخواننا في الشيشان، ولا تجرأ البوذيون على إخواننا في الهند وكشمير، ولا اعتدى المجرمون على المسلمين إلا لما أحببنا نحن الدنيا. فربما أكون أنا أو تكون أنت الذي تنشغل بالدنيا فتعمل عملا بالنهار إلى الثانية ظهرا، ثم ترجع سريعا إلى بيتك لتأكل أكلة سريعة وتنام سريعا في نصف الساعة، ثم تجري بعد ذلك إلى العمل من الساعة الثالثة أو الرابعة إلى الواحدة ليلا أو إلى الواحدة صباحا. هذا هو حب الدنيا. ربما هذه الصورة التي يكرهها الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة، اسمع، حمار بالنهار جيفة بالليل، يعمل طول يومه لينام بعد ذلك على السرير، كما يقول بعض الناس كما تسمعون أنتم: أنا طول النهار حمار شغل، برجع أنام في سيخة. هذا تعبيرك، لكن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم المؤدب: حمار بالنهار جيفة بالليل، صخاب بالأسواق، أو صخاب بالأسواق. فإياك أن تميل إلى الدنيا أو تحب الدنيا على الآخرة، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على الأمة أن تميل، أن يحصل لها الهوان إذا أحبت الدنيا. فهذا الهوان الذي نعيشه إنما السبب فيه نحن، حين ملنا إلى الدنيا وأحببنا الدنيا. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا، اللهم انزع الدنيا من قلوبنا، اللهم انزع الدنيا من قلوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أبدأ أيها الكرام بسؤال هام أريد أن تعرضه الليلة على قلبك، أريد هذا السؤال أن تعرضه على قلبك، ثم بعد ذلك لا أريد الإجابة باللسان، إنما أريد الإجابة بالعمل، أن تحول الإجابة إلى واقع، إلى واقع في حياتك. والسؤال الأول في هذه النقطة الأولى في هذا اللقاء بإيجاز وببساطة: ماذا لو أنك تموت غدا؟ ماذا تصنع اليوم؟ لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ فهمت السؤال؟ ببساطة، لو أنت بكرة تموت تعمل إيه النهاردة؟ ببساطة، لو أنك بعدما تسمعني ذهبت لتضع رأسك على فراشك في هذه الليلة، وأنت تعتقد أن أول ضوء أو أول صباح سيأتي عليك هو يوم القيامة، ماذا تفعل قبل أن تنام؟ أو تستيقظ في الصباح فتعتقد اعتقادا جازما أنك أول ظلام سيأتي عليك هو ظلام قبرك، أنا أنشدك الله، ماذا تفعل في هذا اليوم لو أنك تموت بعد نهايته؟ ماذا تفعل؟ سأل نفسك هذا السؤال. ولقد عرضت هذا السؤال على كثير، لا أقول من المصلين القانتين التائبين، إنما بل عرضت هذا السؤال على كثير من البعيدين عن الله جل وعلا، من المعرضين المذنبين المقصرين. فإذا بالأول أسأله: لو أنك تموت غدا بصراحة ماذا تصنع اليوم؟ يقول لي: لو أني أموت غدا، لو أني أموت غدا أمسك القرآن أتلوه إلى أن أموت. وثاني يقول: لو أني أموت غدا أستغفر الله إلى أن أموت. وثالث يقول: لو أني أموت غدا أبقى في المسجد لا أخرج حتى أموت. ورابع يقول: لو أني أموت غدا أخرج مالي كله لله. وخامس يقول: لو أني أموت غدا أتحلل من المظالم من جميع من ظلمتهم. وسادس وسابع وثامن وعاشر ومئة، كل هؤلاء أجمعوا إن علموا يقينا أنهم سيموتون غدا سيتركون الدنيا قبل أن تتركهم، سيتركون الدنيا قبل أن تتركهم. فلأن يعيشوا فقراء خير لهم ثم خير لهم من أن يعيشوا أغنياء ويفقدوا بعد ذلك الآخرة، ويقال لهم كما قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الأحقاف: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اللهم أجرنا من النار. لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ انتظر، انتظر، لا أريد الإجابة. انظر معي إلى هذه الصورة، إلى هذا المنظر، إلى هذا العرض الذي يعرضه الله جل وعلا عليك لنفسك قبل أن تموت، قبل أن تجيب على هذا السؤال، حتى تعلم أن حالك الآن هو خير لك إن اختاره الله جل وعلا لك. كما قال الأول: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أبدا والله. فانظر إلى هذا العرض الذي يصوره الله جل وعلا لك لنفسك إذا نمت على فراش الموت. تخيل بالله عليك، عيش معايا كده، غمض عينك وافرد ظهرك كده على السرير واسمعني، وتخيل أنك الآن على فراش الموت، قد جاءك ملك الموت، معه ملائكة يساعدونه في قبض روحك ويأخذونها ليصعدون بها إلى السماء. أنت الآن على فراش الموت، أتاك ملك الموت، فإذا بك تتذكر أياما خلت فرطت فيها في جنب الله، تتذكر أيام الصلوات التي ضيعتها والنظرات التي نظرتها والحدود التي تعديتها، تتذكر ذنبا أنت تعرفه الآن وأنا أخاطبك الآن، أنت تذكر ذنبا صنعته، تنام على فراش الموت فتذكر الذنب وترى الملك فتريد أن تؤخر لتستعتب وتستغفر من هذا الذنب، فتكون لملك الموت من فضلك دقيقة واحدة، ثانية واحدة، لحظة واحدة، أقول بس فيها لا إله إلا الله، أقول فيها أستغفر الله، فإذا بكلمة تنزل على قلب هذا المجرم على فراش موته، تنزل الكلمة على قلبه كالرعد، كلا. قال الله جل وعلا في هذه الصورة في خاتمة سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تصور لو أنك في هذا المشهد وقلت رب ارجعون، تخيل قلت رب ارجعون، هنفترض افتراض مستحيلي، وقد علمنا الله جل وعلا ذلك في القرآن كما قال مثلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده افتراض، هو ممكن يكون فيه في الأرض آلهة غير الله؟ أبدا، مستحيل، لكن ده فرض جدلي. فهنفترض فرض جدلي إنك قلت رب ارجعون، فقال الله جل وعلا لك ارجع، مش نفسك ترجع؟ ارجع، ولكن لا تبقى إذا رجعت في دنياك إلا يوما واحدا. ماذا تصنع في هذا اليوم؟ هذا هو السؤال الكبير، وهي النقطة الأولى معي، وهي النقطة الأولى لي معك في هذا اللقاء. لو أنك تموت غدا ماذا تصنع الدنيا؟ والله ستقول بقلبك وبلسانك وبجوارحك، وسترفع هذا الشعار الذي جعلته عنوان هذا اللقاء والذي طالما رفعه النبي عليه الصلاة والسلام، ستقول فعلا: مالي وللدنيا، دنيا إيه؟ دنيا إيه اللي أنا أفكر فيها في اليوم الوحيد الأخير في حياتي؟ دنيا إيه؟ أبدا لن تفكر في أي دنيا، أبدا أبدا والله، ستعرف ساعتها حقيقة الدنيا. هذا ملك من الملوك هو هارون الرشيد، يخرج في رحلة صيد في الصحراء فيضل الطريق مع حاشيته ويبحث عن مكان للماء فلا يجد، حتى أشرفوا على الهلاك وفي الأخير وجدوا الماء، فجيء لهذا الملك الخليفة بكأس من الماء ليشرب، فلما هم أن يرفع كأس الماء على فمه أمسك به عالم وقال: أيها الملك، أنشدك الله قبل أن تشرب هذا الماء، أسألك بالله، ماذا لو حبس عنك هذا الماء أكثر من ذلك في هذه الصحراء، ماذا تعطي لمن يعطيك كأسا واحدا من الماء؟ قال هارون، هو جرب العطش وخلاص هيموت، قال: أعطيه نصف ملكي. فقال العالم: أنشدك الله، فماذا لو حبس الله جل وعلا هذا الماء في بطنك فلم يخرج، ماذا تعطي لمن يكون سببا في إخراجه منك؟ قال الملك: أعطيه ملكي كله. قال العالم: سبحان الله، ملكك هذا كله لا يساوي شربة ماء تشربها وتخرجها الحمد لله. قل الحمد لله أن يسر لك شرب الماء وخروج الماء دون أن تشعر. وإذا أردت أن تستشعر هذه النعمة وأن ترى حقيقة الدنيا لتقول مالي وللدنيا، اذهب إلى مستشفيات الكلى لترى من يغسلون الكلية 3 مرات في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع، وقبل الغسيل ب6 ساعات مجهد تعبان، بل قبل ذلك ب12 ساعة تعبان، وبعد الغسيل قاعد في الغسيل 6 ساعات، وبعد الغسيل كمان 6 ساعات تعبان، يعني 24 ساعة تعبان، و3 مرات في الأسبوع، كم بقي له من حياته؟ لكن الكريم جل جلاله أكرمك لتستشعر نعمته عليه ولتعرف حقيقة الدنيا لتقول مالي وللدنيا، تدخل الخلاء بنفسك لتدفع الأذى عن نفسك بنفسك وقد سترك ربك جل وعلا، ثم تخرج من الخلاء لتقول غفرانك غفرانك غفرانك. ليه تقول غفرانك؟ يعني أستغفرك يا ربي من تقصيري في شكر هذه النعمة المنسية، نسيتها دنيا إيه؟ لقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري، من حديث عمرو بن عوف الأنصاري، حين أتى أبو عبيدة بن الجراح، حين أتى أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فلما جاء أبو عبيدة وقف بالمال أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاب الفلوس وقف قدام النبي، علم بعض الصحابة أن المال قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن النبي كريما إذا وجدهم سيعطيهم من المال، فلما رأى الصحابة ذلك جاءوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا بجواره، فلما رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم فطن وعلم لماذا جاءوا، فقال لهم: أعلمتم أن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين؟ أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم على أمته لا من الفقر إنما من المال من الدنيا، هكذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. فيا أيها الأخ الحبيب، ماذا تساوي الدنيا بالنسبة إليك إذا علمت يقينا أنك تموت غدا؟ هذا السؤال الكبير أعيده عليك تكرارا، لو أنك تموت غدا ماذا تصنع اليوم؟ تخيل أنك الآن أمام عمارة كبيرة تزيد مثلا على 40 طابقا، ووقفت أمام العمارة بينك وبينها متر واحد، بينك وبين العمارة متر واحد، فوقفت أمام العمارة ونظرت، كيف تراها؟ كيف ترى العمارة؟ تراها عظيمة كبيرة عريضة، فضلا عما فيها من الإعدادات واللذات والأموال وغير ذلك، ولا تستطيع أن تنظر إليها بنظرة واحدة، إنما إذا أردت أن تراها يمين وشمال وفوق وتحت تراها عظيمة. لو أنك تنظر أمام هذه العمارة تراها عظيمة، طيب ماذا لو بعدت عنها كيلو متر واحد؟ لو بعدت عن العمارة كيلو متر واحد، العمارة دي ال40 دور شكلها ايه؟ كأنها صابع وقف. طيب ماذا لو ارتقيت في طائرة؟ العمارة دي بقت شكلها ايه؟ عمارة ده القاهرة كل ما تطلع تلاقيها حتة مدورة كده. طيب لو طلعت الفضاء وفوق سطح القمر ترى الأرض كلها كأنها كرة تدور، تلك هي النظرة التي جئت الليلة إليك أريد أن تنظر إلى الدنيا بها. أريد أيها الكريم وأيها الأخت الفاضلة، نريد الليلة أن ننظر إلى الدنيا نظرة جديدة، لا بعيوننا إنما بعيون اليقين في قلوبنا، نريد أن ننظر إلى الدنيا نظرة هي نظرة الله جل وعلا إليها من علي، فالله جل وعلا هو العلي الأعلى ينظر إلى الدنيا ويصفها لك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ارتقى فوق الدنيا بل فوق السماوات 7 بل رأى الجنة ودخلها ينظر من علٍ إلى الدنيا فيصفها لك. نريد أن نسمع وصف القرآن وصف النبي وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله جل وعلا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا من علم لنفهم لننظر إلى الدنيا من علم لتعلم ساعتها حقيقة الدنيا لتكون مالي وللدنيا. وهذه النقطة الثانية معنا في هذا اللقاء وصف الدنيا من الكتاب والسنة الصحيحة. الله جل وعلا يصف لك الدنيا من علم والنبي صلى الله عليه وسلم يصف أيضا لك الدنيا من علم وهو في الجنة لتعلم حقيقة الدنيا. إيه الدنيا يا رب؟ الدنيا دي إيه يا رب؟ يجيبك في خمس كلمات يلخص الله جل وعلا لك فيها الدنيا وفي مثال بليغ يلخص الله جل وعلا لك هذه الدنيا ويصفها لك وهو سبحانه وتعالى الودود بك الذي يريد لك الخير كما قال والله يريد أن يتوب عليكم فاسمع من الله جل وعلا وصف الدنيا بإيجاز كما قال الله جل وعلا في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إي والله متاع الغرور لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. نعم هذا يصيف في الريفيرا وهذا لا يصيف, هذا يركب سيارة مرسيدس وهذا يركب دراجة, تكاثر في الأموال والأولاد, هذا عنده أرصات بالدولارات والريالات والجنيهات في البنوك في جميع أنحاء الدول, وهذا لا يملك شيئا إلا قوت يومه, هذا يتمتع مع النساء في أي مكان وأعطاه الله جل وعلا شهرة, وهذا مغمور لا يعرف, هذا وجيه كبير مستشار أستاذ دكتور, وهذا فراش يمسح السيارة. ليست تلك هي نظرة الله جل وعلا إلينا, فالله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالدنيا له زينة, تفاخر بينكم, تكاثر في الأموال والأولاد, لكن حلم, لكنها غيث. غيث عارف يعني ايه؟ عارف لما المية تنزل تسقي البذر اللي انت حطيتها في الارض, فلاح حط بذر في الارض نزلت المية سقت الزرع طلع اخضر الساق طول خرج الثمار, الثمار طلعت قدامك اول ما تنضج الثمار وتحلو بتعمل فيها ايه؟ بتقطعها بتاخدها خلاص تاكلها. هكذا الدنيا, هكذا الدنيا تكبر في عينك وتعظم في قلبك وتجمل أمامك حتى تطيب لك وتحلو أمامك, فإذا وصلت الدنيا في قلبك إلى هذه الدرجة من المحبة واللذة والحلاوة ساعتها سيأخذك الله بها. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما, بل كما ضرب الله جل وعلا مثلا أيضا نفس المثل في سورة الكهف قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي الدنيا. عشان كده أنا أخاطب الجميع, أيها الشاب, يا من كنت تتمنى زوجة طيبة وشقة جميلة. إذا وصلت إلى الزوجة فتزوجتها ودخلت معها في بيت جميل ترضاه فحلى في عينك، فاعلم أنه قد اقترب أجلك. يا من كنت تريد أن تركب سيارة وتمسك في يدك محمولا وتكون صاحب يعني وظيفة على كرسي أمامك السكرتيرات، إذا وصلت وحلوت الدنيا في عينك اعلم أنك قد اقتربت أن تقبض روحك. يا من كنت تريد أن تملك عمارة فترفع سقفها، لقد بنيت العمارة رفعت سقفها وقد اقتربت، فإذا حلت الدنيا في عينك فاعلم بقرب زوالها، كما قال الأول واسمع بربك. هذه الكلمات الموجزة البليغة من هذا البليغ يقول الدنيا إذا حلت أو حلت، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وكم من ملك في الأرض ظهرت له علامات، أي مشارق الأرض ومغاربها، وكم من ملك ظهرت له في الأرض علامات، فلما على مات، فلما على مات. هي الدنيا برضو إذا علوت فيها وملكت فيها وتزينت في عينك فاعلم أنك قد اقتربت أن تتركها، كما قال الله جل وعلا في آية بليغة من سورة يونس، قال الله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، اسمع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات التي ضربها الله جل وعلا في القرآن مثلا للدنيا كثيرة كثيرة، لكني أريد منك أن تفهم أن الدنيا إذا جملت فقد اقترب أن تتركها أو تتركك، اقترب أن تتركها أو تتركك. هذا هارون الرشيد يبني قصرا عظيما يجمله ويشيده ويحليه، ثم يقول ائتوني بالشعراء ليمنحوا وليصفوا ما أنا فيه من النعيم واللذة. فجاء الشاعر يصف الجدار، وجاء الثاني يصف السقف، وجاء الثالث يصف الفرش، وجاء الرابع يصف الدهان، وجاء الخامس يصف الأنوار، وجاء السادس والسابع، فجاء الدور على شاعر الزهد أبي العتاهية، فقال له هارون صف لنا ما نحن فيه. فقال أبو العتاهية يا أمير المؤمنين، اسمع يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. قال هارون أحسنت، ثم ماذا؟ قال فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم لا تفتنا بالدنيا ولا تغرنا بالدنيا ولا تجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، هكذا الدنيا. اسمع إلى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف لك الدنيا، وهو في الحقيقة مثال من الله جل وعلا في وصف الدنيا، والحديث في مسند الإمام أحمد. من حديث الضحاك بن سفيان في مسند الإمام أحمد من حديث الضحاك بن سفيان ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني في معجمه ورواه كذلك البيهقي من حديث أبي بن كعب وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم بني آدم وضرب مطعم بني آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. فهمت؟ تاني افهم، عيش بقلبك. يقول النبي عليه السلام إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم ابن آدم وضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. فهمت؟ أفهمك. مائدة طويلة كبيرة قدامك، عليها ما تشتهي من الطعام والشراب، كباب ولحمة بنيه ولحمة جوه لحمة وفراخ ومش عارف ديك رومي وشوية حمام وشوية محشي حلوة ريق جري. انا عاوزك كده قدامك كده اكلة حلوة، كلت وشبعت بعد 6 ساعات الاكل الحلو اللي انت قزحته وملحته، يعني حطيت عليه البهارات والملح والشطة حليته، يعني الاكل اللي انت كلته دون بعد 6 ساعات شكله ايه؟ اذهب الى الخلاء لتراه هناك. النفس المستقيمة تتعاف ان تنظر اليه، هي دي الدنيا. الدنيا اللي بصلها من قريب حلوة، زي أكلة جميلة، زي مطعم ابن آدم، جميلة جدا قدامك حلوة، لكن اللي بصلها من بعيد بعد 6 ساعات بعد قليل لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. ساعتها لو فهمت كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول فعلا ما يولي الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضراء، إن الدنيا حلوة خضراء، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ما تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك الدنيا حلوة، ولكن لا لا لا، حلوة اوعى تغريك، بينك وبينها حاجز. الدنيا حلوة خضرة فعلا، صح، زي الارض الحلوة الخضرة، زي الاكل الحلو اللي قدامك، ولكن اتقي الدنيا، يعني اجعل بينك وبينها وقاية، لانك لو لم تتقي الدنيا ستفتنك، ستغريك، سيطول بك الامد، ثم تسلب منك الدنيا وتقول بعدها انا مالي والدنيا، يا ريتني ما جمعت الدنيا. والله يا اخواني انا اعلم رجلا ثريا غنيا وجيها كبيرا، استاذا دكتورا جامعيا، يخبرني بقصته بنفسه عشان تعرف الدنيا. هو يقول بنفسه، بيقول انا بدأت شبابي وكنت كأي شاب اريد ان اذهب الى امريكا والى اوروبا واتمتع واجمع الاموال واركب السيارات ويكون لي سكرتيرات وكن وجيه ومستشار الى اخر هذه الالقاب. يقول لي وقد كان 20 سنة، 3-4 سنين في إيطاليا، و3-4 سنين في ألمانيا، و2 سنين في فرنسا، ومش عارف 5-6 سنين في أمريكا، ولفيت الدنيا وجمعت الملايين. بيقول أنا بدأت حياتي كنت بركب عجلة وقاعد في شقة بالإيجار وشغال في صيدلية. بيقول كان نفسي يبقى عندي شقة ملك وصيدلية ملك، بس وقد كان بدل ما كان عنده صيدلية بقول عندي 5 صيدليات، بدل ما كان عندي عربية واحدة بقى عندي 5-6 عربيات أقلهم المرسيدس، بدل ما كان عندي شقة بقى عندي عمارات، بدل ما كان عندي قرشين بقى عندي أرصدة البنوك بجميع العملات. قول وبعد ذلك بعد 20 سنة من التمتع وجمع الأموال خلاص الدنيا بقت في إيدي، احلوت في عيني. بقول بعد الكلام ده كله 20 سنة ولا 22 سنة، بقول ابتلاني الله جل وعلا ببنت، قالوا بنت عندها عيب تخليقي في القلب، عندها عيب في القلب. فعمل ايه؟ دور على أكف مصر ما فيش. بقول سافرت إلى الدول التي عملت فيها، لفيت الدنيا إلى الدول التي عملت فيها، أنفق على ابنتي لأبحث عن أي علاج طلبا للاستشفاء لابنتي، هسيبها تموت؟ ده بنته ما يقدرش. بقول والله كنت أرجع إلى مصر أبيع عمارة بمليون ثم أسافر إلى ألمانيا أبحث عن علاج، أصرف الفلوس وأرجع وهي مريضة كما هي، أبيع عمارة تانية وسافر لأمريكا أدور على هيئة علاج ما فيش، أرجع أبيع صيدلية أبيع عربية. يقول حتى بعت في 6 أشهر كل ما جمعته في عمري، وبعد ذلك ماتت البنت. بعد ما صرف كله ماتت البنت. يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت وعاد بي التاريخ لقلت والله أنا مالي والدنيا كده خلاص، البنت كده كده راحت والفلوس كذلك راحت، هكذا الدنيا إذا حلت أو حلت تنزلك تحت للوحل والطين، وإذا كست بالسياب أو كست إلى بلائها، وإن أينعت علت نعت جاءتك بالنعي، وإن أقبلت جت عليك بلت جاءتك بالبلايا، وإن أدبرت مشت تقطع كل حاجة ما تشوفهاش تاني. فهل أنت تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري تعليقا موقوفا على علي بن أبي طالب، أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والسؤال الكبير لك، هل أنت بعد أن سمعت وصف القرآن، وصف الله جل وعلا للدنيا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم البليغ للدنيا، هل أنت الآن من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة؟ ماذا تساوي الدنيا بالنسبة إليك الآن؟ اسمع، اسمع إلى وصف الدنيا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يعلم الصحابة معيار الدنيا، فيقول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هل أنت الآن وأنت في الدنيا حتى لو ملكت تستشعر أنك في سجن؟ حتى لو عندك عربية وعندك شقة على كورنيش وعندك عندك عمارة على كورنيش وعندك فلوس بجميع العملات في البنوك وعندك أزواج وعندك وعندك، المؤمن برضه في سجن. ليه؟ لأنه لا ينظر إليها إلا بقلبه حيث قلبه في الآخرة، فهو يقارن ما بين الدنيا وما بين الآخرة، وسوف تأتي تلك المقارنة في النقطة الثالثة اللي هي ميزان حكيم للدنيا والآخرة. لكن الآن أقول لك، المؤمن حين ينظر إلى الدنيا يقارن بالآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أو في صحيح مسلم يؤتى بأفقر أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأله الله جل وعلا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل أحسست فقرا قط؟ فيقود العبد المؤمن في الجنة الذي عاش فقيرا طوال عمره ولم يملك من الدنيا أي شيء، بعد غمسة واحدة في الجنة في أنهار الجنة مثلا يقول لا وعزتك وجلالك، لا وعزتك وجلالك ما مر بي فقر قط ولا أحسست بؤسا قط. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا واحد من الأغنياء الأثرياء المؤمنين المتقين، فنعم المال الصالح للعبد الصالح، واحد من الأغنياء المتقين المؤمنين، أعطاه الله جل وعلا من الدنيا ما يريد، لكنه والحمد لله جل وعلا سلط على إهلاك المال في الحق، سلط على إهلاك المال في الحق، وهو متمتع بالدنيا ومتمتع بطاعة الله جل وعلا. جاءه رجل كافر قال له لقد سمعت أن في دينكم أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فها أنا كما تقولون عني كافر وأنا أعيش في ضنك وفقر، وها أنت مسلم تعيش في نعيم ولذة، فأين كلام نبيكم؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال له: نعم صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن الذي تنتظره الجنة عند الله جل وعلا، وجنة الكافر الذي تنتظره نار الجحيم والعياذ بالله. فأنت ما تنظر للدنيا وأنت فيها، إنما تنظر إليها وأنت في الجنة، ساعتها تقول بقلبك ما لي وللدنيا. يا أخي الحبيب، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، يقول له معلما له معيار الدنيا، وكذلك لنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر الذي فهم الدرس يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا، وعبد الله بن عمر فهم الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عارف كلمة أو يعني إيه؟ مش معنى إنك تختار تخليها يا غريب يا عابر سبيل، لا لا لا، كلمة أو كما يقول علماء اللغة تسمى الإضراب، بنفس معنى كلمة بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، لا 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 لا، بل كأنك عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب بل كأنك عابر سبيل، وهي نفس معنى قول الله جل وعلا من سورة النحل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يبقى أمر الساعة إيه؟ أقرب من لمح البصر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب، لا لا لا، بل كأنك عابر سبيل. ليه؟ لأنك لو غريب قعدت في السعودية سنة مثلا، سنتين ثلاثة، أنت غريب، بس برضو جبت أنتري حلو، ومثلا جبت فرشة حلوة، وبرضو جبت فلوس، ولبست حلو، وكلت حلو. النبي لا يريدك أن تكون هكذا، إنما عابر سبيل. واحد معدي على القاهرة رايح السويس، جاي من منصور زي حالاتي كده، فمعدي على القاهرة، خد إيه من القاهرة؟ بنى عمارة؟ لا، أمال عمل إيه؟ جاب تلاجة وغسالة ودلاب، أمال عمل إيه؟ لا، أخذ من القاهرة ما يوصله إلى السويس فقط، فهو مسافر، ولو حمل الأثقال لن يستطيع أن يسافر. وكلنا مسافرون إلى الله جل وعلا، ولن نتخطى العقبة الشديدة أمام الله يوم القيامة إلا إذا كنا أخفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي والحاكم في المستدرك من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وحسن وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم عقبة كؤود، إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون. فهمت؟ فهمت كلام النبي؟ في عقبة قدامك اللي ربنا قال عنها: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، عقبة جديدة لن تتخطاها إلا إذا تخففت، لا يجوزها المثقلون، كما قال النبي عاصم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، وفي رواية ابن ماجة: إن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب، يعني إلا لخد مال من طيب وطلعه في طيب، هذا لا يكون من الأقلين. فإن أمامك الآن أو يوم القيامة عقبة كؤود لن تجوزها إلا إذا كنت خفيفا. هذا مالك بن دينار يأتي من رحلة بحرية في سفينة، جاي من رحلة زي رحلة عمرة كده، وانت جاي من عمرة وراكب باخرة، فلما قدم إلى الشاطئ إذا به يأخذ حذاءه ثم يقفز على الشاطئ، يسمع قبطان السفينة يقول قبل أن يقفز: كل واحد معه متاع ينتظر حتى يدفع بقدر ما معه من متاع. قال مالك: خذت حذائي ونطيت على الشط ومشيت. نادى علي قبطان السفينة: ارجع مكانك، استنى بشوف معك ايه. قال: فرفعت يدي وقلت: ليس معي شيء. فقال قبطان السفينة: امضي، خلاص امشي. فلما مضيت قلت: والله هكذا أمر الآخرة، والله هكذا أمر الآخرة. تيجوا قدام ربنا يوم القيامة معاك إيه؟ مفيش يا رب، 200 جنيه من الحكومة صرفتهم على العيال، عدي على الجنة. معاك؟ استنى، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ أيها الكرام الأحباب، أيتها الأخت الفاضلة، كلمتك الليلة عن سؤال هام، ثم حاولت أن أصف من كلام الله جل وعلا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لك الدنيا. يبقى لنا ثلاث نقاط بإذن الله جل وعلا يتمها في اللقاء القادم، ولكن قبل أن أتركك حاول في الأسبوع ده تتخفف من الدنيا لعلك تسابق. وسأبدأ بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا وقدرنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، سأبدأ معك هذا السباق إلى الله جل وعلا لتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. وأسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن ينزع الدنيا من قلوبنا. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. والحديث بقية بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله واهب العطاء.